لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ حقيقة إن الإنسان ليزداد إيمانا حين يرى تصديق حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ستكون فتن كموج البحر يتبع بعضها بعضا. تأتي فتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف. ثم تأتي فتنة فيقول: هذه. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اعصمنا من الفتن. اللهم اصرف عنا الفتن. اللهم ثبتنا على الإيمان عند ورود الفتن. اللهم اسبق بنا الفتنة. اللهم ارزقنا حسن العاقبة، وارزقنا حسن العافية، وارزقنا حسن الخاتمة، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أحينا في عافية، وتوفنا في عافية، واحشرنا إليك في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. آمين. أحبتي في الله، إذا كان أمر الفتن كما ترى عجب من العجب، فما النجاة؟ وكما قال الإمام أحمد: لا تتعجبوا ممن هلك كيف هلك، ولكن تعجبوا ممن نجا كيف نجا. وقال: إذا رأيتم شيئا مستويا مستقيما فتعجبوا. هذا يحكي حاله في أيامه، فكيف يحكي حالنا في هذه الأيام فتن الشبهات، وقد صارت كل مسألة في الدين صغرت أو كبرت أورد عليها الفاتنون الفتن، أورد عليها أعداء الدين شبهة كل مسألة، فلم تسلم عقائد الناس ولا أفهامهم. ثم فتن الشهوات، وقد استعلت في هذه الأيام هذه الفتن، فكأن المدنية الحديثة قد سخرت كل طاقاتها واختراعاتها لكي تخدم فتنة الإنسان وشهواته، ويظل المؤمن يقول: من نجاه؟ من نجاه؟ كيف أنجو؟ وهنا تأتي قضيتنا التي نلح عليها ونعالجها منذ شهور، قضية أن تكون من عباد الله الصالحين. وذكرنا يومها أن أهمية هذه القضية تكمن فيها نجاة الأمة. قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فكيف نزيد أعداد الصالحين في الأمة؟ كيف نكثر الصالحين ونقلل الفسقة والفجرة؟ أن تكون أنت من عباد الله الصالحين، وأن تظل هذه قضيتك، قضية عندك، قضية حياتية عندك، أن تظل قضية: كيف أكون من عباد الله الصالحين؟ كيف تصير هذه قضية حقيقية في حياتك؟ هل أنا من عباد الله الصالحين؟ هل أصلح أن أكون من عباد الله الصالحين؟ ولما لا أكون من عباد الله الصالحين؟ أصر وأصمم أن أكون من عباد الله الصالحين. ثم ذكرنا سبلا لهذا، منها صلاحية المحل، وذكرنا أن صلاحية المحل في ثلاثة: قبول النعمة، قبول النعمة وطهارة القلب ونسيت الثالثة، والثانية كانت الصبر، والثالثة كانت الاجتباء. والاجتباء أخذناه من قول ربنا جل جلاله فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. فاجتباه فجعله. كان أحدهم يقول لي اليوم ربي يكرمني، وأنا أقول يا رب أنت بتكرمني يمكن عشان أنا كذا، أو عشان أنا بعمل كذا، أو عشان أنا عملت كذا. فقلت له يا مسكين هذا مغرور، هذا غرور، إنما يكرمك لأنه كريم، أما أنت فلا تستحق، لا تستحق أصلا أن تكرم، ولكنه سبحانه كريم يحب أن يكرم، كريم بذاته جل جلاله، كريم يفوق كرمه آمال الطامعين، كريم لا تتخطاه الآمال، بل كرمه أعلى من طموح الطامحين جل جلاله. فلذلك قد يبدو عبد لا يستحق، والرب يكرمه لا لشيء فيه، ولكن تفضلا وتكرما ومنه. سبحان الملك يعطي، وإذا أعطى أعطى بغير حساب، ملك الملوك إذا وهب فلا تسألن عن السبب. وهذه قضية كنت أريد تحقيقها لكن لم يتسع وقتي الليلة لآتيكم بتحقيق مسألة أن الله جل جلاله يعطي ولا حرج على فضل الله جل جلاله سبحانه. الشاهد فاجتباه فجعله، فاجتباه ربه، الرب الذي يربي عبده، ومعلوم ومعروف وثابت عن المهدي أنه سيصلحه الله في ليلة، سيكون في جهة ويصلحه الله في ليلة فيصير شيئا آخر. الشاهد إخوتي وأحبتي أن أملنا أن نجتبى، وهذا الاجتباء كأنه في منزلة عند الهروي رحمه الله اسمها باب مقام المراد، وقال فيها في صدر هذه المنزلة وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. منزلة المراد يقول فيها الشيخ وإنما أشاروا باسم المراد إلى الضنائن الذين ورد فيهم الخبر. الضنائن، الضنائن جاء فيهم حديث ضعيف، إن لله ضنائن من خلقه يحييهم في عافية وإذا توفاهم توفاهم إلى رحمته أولئك الذين تمر بهم الفتن وهم منها في عافية. وإن لم يصح الحديث إلا أن هذا المعنى غاية في الروعة، والنفوس له في غاية الاشتهاء. كم يشتهي الإنسان أن يتحقق معه وفيه هذا المعنى، في عافية، يحييهم في عافية، يتوفاهم إلى رحمته، تمر بهم الفتن وهم منها في عافية. ضنائن بتفكرني بكلمة يا ضنايا، ضنائن بتفكرك بكلمة في اللغة العربية ظن بالشيء أي بخل به أو اعتز به أو لم يفرط فيه. فكأن هؤلاء الضنائن الله جل جلاله أحبهم ورضيهم، فكأنه جل جلاله لم يسلمهم للفتن بل حفظهم وأحاطهم بعنايته ورعايته فحفظهم. اللهم احفظنا وحافظ علينا، اللهم ادفع عنا ودافع عنا. الضنائن، هؤلاء الضنائن، سبحان الملك، هم يعني لم يكن لهم جهد ولا فعل ولا مجهود في الفرار من الفتن، بل حماهم الله وعافاهم الله وأرضاهم الله ورضي عنهم الله. هؤلاء الضنائن زي ما قلنا في البداية خالص في الكلام على الاجتباء، أن الاجتباء له أصل وفرع. يجتبى الإنسان، وبعدين الإنسان لما يجتبى هو بنفسه يكمل، فأصله وهبي وتمامه كسبي، أو أصله كسبي وتمامه وهبي، الاثنين يمشوا في الاجتباء. يعني ايه وهبي وكسبي؟ يعني الاجتباء ان ربنا يجتبيه بغير سبب من العبد، وبعدين العبد لما يلاقي ربنا اجتباه يمشيها صح. ودي المشكلة الكبيرة اللي بقى أشير إليها، إن في ناس كتير قوي جدا في زماننا يحكي لي إنه شاف منام حلو أو ربنا وفقه لعمل حلو أو ربنا أعانه على موقف عظيم. سبحان الله العظيم، لسه بأعد الخطبة الجمعة اللي هي بتاع الصمم الشريف دي، وانا بقول هل لك موقف نصرت فيه الدين تعتز به، موقف بطولي بطل قدرت فعلا تنصر فيه الدين، ينصر الله بك الدين؟ الموقف ده يقول كده قد يوفق الله العبد له. فاذا استمر العبد واقتنص الفرصة وسلك السبيل وانطلق أكمل الله له، وإذا اغتر العبد بهذا الموقف وتوقف بس ما عملش حاجة بعد كده يزول هذا الاجتباء منه. يبقى أصل وهب إن ربنا يوفقه ويختاره ويضعه في موضع، وبعدين العبد لو كمل ربنا يكمل له. العبد لو رجع في كلامه تاني او وقف وتوقف واغتر ولعب ونسي، هو بقى ايه؟ وعاش حياته زي ما كان، يرده الله إلى ما كان عليه. هي دي. كثير من الناس فعلا حقيقي بيحكي لي كده إنه في موقف كان عظيم جدا وعين يتاخد منه. قلت لكم إن لي أخويا كان فعلا في بداية الالتزام يقول لي أنا حاسس بحاجة جميلة أوي أوي بس خايف لا تروح مني، وراحت راحت حقيقي. هو ده اللي حصل، انها راحت. فهؤلاء الضنائن اذا انتبهوا لما اختيروا. كان ابن الجوزي بيتكلم عن الهداية فبيقول ايه، ان من الناس من يستيقظ ثم ينام مرة أخرى ويظل في نومه إلى أن يموت، ومن الناس من يستيقظ ثم يغفو ثم يستيقظ ثم يغفو ثم يستيقظ وتطول فتراته وتقصر، ومن الناس أقوام ما ناموا منذ استيقظوا وما وقفوا مذ سلكوا وما فتروا مذ انطلقوا. في ناس بقى من ساعة ما ربنا سبحانه وتعالى أكرمه بنوبة الصحيان ما نامش تاني، خلاص انطلق وما وقفش تاني ولا التفت ولا فتر. هذا هؤلاء لهم عناية خاصة من الله. قال ايه بقى في قصة الاجتباء لهؤلاء الضنائن العناية تبقى ازاي؟ قال الدرجة الاولى أن يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا. ياه، أن يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا. يبقى العبد مستشرف للجفاء فيضطره الله للوصال للجفاء. يعني ايه؟ يعني يبقى العبد نفسه يزني، نفسه يكذب، نفسه يسرق، هو عايز كده مستشرف. عارف مستشرف يعني ايه؟ يعني عامل كده متطلع للجفاء، انه يجافي ربنا، انه يجفو ربه، ربنا يعصمه، يكتفه عن فعل الشر، يمنعه اضطرارا مش بمزاجه، لا رغم أنفه. أن يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا. إزاي؟ بتنغيص الشهوات وتعويق الملاذ وسد مسالك العطب عليه إكراها. سبحان الملك. زي ما بقولك كده، يبقى واحد هو يريد انه يفسد وربنا جل جلاله يريد هذا العبد. وكنت بقول له لصاحبنا ان لما يبقى ربنا بيحب عبد ويريده والعبد يتملص من ربه ويجافيه فإن الرب يعاقبه. اتلم، تنزل عليه العقوبات والآلام والمنغصات عشان يرد الله، لكي يرد الله العبد إليه، أن يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا. يبقى لما تجد مسالك العطب سلكة يبقى مش بيحبك. هي دي اللي قلناها يا دي يا مصطفى من زمان، لما قلنا ايه؟ قلنا ان اللي نسأله انت ربنا بيحبك ولا ما بيحبكش؟ ايوه انت، انا بسألك انت، انت جاوب، انت جاوبني، رد علي، اتكلم معايا. ما في، ما انت خايف ليه؟ رد علي، ربنا بيحبك؟ ها؟ عرفت منين انه بيحبك؟ فيك ايه يتحب؟ قال بيحبه، قال انت بتحبه، ده خلاص موضوع ادعي زي ما انت عايز، انت حر. ما بتكلمش انت بتحب ربنا ولا لا، لكن انا بقول لك هو بيحبك. طب بيحبك على ايه؟ ايه فيك يحبه ربنا؟ طب اعرف ازاي ربنا بيحبني ولا لا؟ اذا رأيت ان الله جل جلاله يفتح لك ابواب القرب منه وييسرها لك ويحببها إليك فهو يحبك، ويسد عنك أبواب البعد عنه والانشغال عنه ومعصيته يسدها عنك ويغلقها عنك ويصرفها عنك، يبقى بيحبك. أما إذا رأيت أنه يفتح لك أبواب المعصية وأبواب الانشغال عنه والانشغال بغيره، يبقى مش بيحبك. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هنسهله للحاجات الوحشة، هنسهله للحاجات الوحشة. عشان كده الحسن البصري بيقول إيه؟ هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. هو سبك، تركك، أهملك، نسوا الله فنسيهم، تركك تعصي وهو قادر أن يعصمك، تركك تضل وتزل وتضيع وهو قادر أن يقيمك ويرفعك عن حضيض المعصية، تركك لهوانك عنده وسقوطك من عينه، ولو أحبك لعصمك. الضرائن دول بقى يعصمهم الله وإن أرادوا. يبقى هو عايز يعصي، يريد أن يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء اضطراراً. ازاي؟ بتنغيص الشهوات. قلناها قبل كده في بداية امر الصالحين ده من كلام مصطفى صادق الرفيع عليه رحمة الله، لما قال ايه؟ ولهذا يخلق الله الصالحين ويجعل التقوى فيهم إصابة كإصابة المرض، تصرف عن الشهوات كما يصرف عنها المرض. يبقى مريض بالتقوى، تقي، بس التقوى دي عاملة زي المرض فيه. شوف لما يبقى واحد مريض وتقول له اشرب يقول لك ايه؟ ماليش نفس، ماليش نفس، ما عنديش رغبة. هو كده بيبقى التقي ملوش نفس، ما عندوش رغبة انه يعصي، يعني مش بيقاوم انه هو عايز يعصي وبيقاوم انه يعصي، لا هو مالوش نفس يعصي. تقول له بص للبت دي ولك وحشة، انظر الى المسرحية دي او الفيلم ده وحش، ما ليش نفس، ما بحبش الفلوس دي، ما ليش نفس. هي دي بتنغيص الشهوات، تبقى الشهوات عنده منغصة حماية. قلت لكم قبل كده قصة واحد عاش في امريكا 10-15 سنة، ما زناش مرة ولا شرب خمرة ولا ما عرفش ايه تاني، لكن وما نزل رجع مصر زنى. بقى انت سبت كل ده هناك وجاي هنا تعمل كده؟ هو كده لما ربنا كان حميه وصارف عنه وجل جلاله يحافظ عليه كان الامور صح، لانه كان خايف ومنكسر وبيقول يا رب. لما جه هنا اتنفخ واغتر وتطاول وتكبر ونسي ربنا فاسلمه الله. اوعى بقى روح، فاخد مني الفايده دي الليله دي، ان المعصوم من عصمه الله، وأنه ليس للعبد قوة ولا طاقة على أن يعصم نفسه مطلقا. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، فلا سبيل للثبات ولا للهداية إلا بإذن الله وبرحمة الله وبأمر الله وبعافية الله. أن يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا بتنغيص الشهوات، يبقى حتى لو ابتلي بشيء من الشهوات تبقى منغصة. ابن القيم في منزلة التوبة ولا منزلة المحاسبة؟ لا التوبة، بيقول ايه؟ يقول والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية ابدا، فلا يباشرها الا والحزن يخالط قلبه. تلاقيه ما بيعملش المعصية الا وهو متكدر، فلا يباشرها إلا والحزن يخالط قلبه، بيعصي وهو حزين. هي دي تنغيص الشهوات وتعويق الملاذ. تعويق الملاذ إن الإنسان تجده لما تراوده نفسه على لذة تشغله عن لذة الطاعات أو تسليه عن لذة القربات، يعوق الله له تحصيل هذه اللذة. شوف سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بقالكم قد ما صليتوش على سيدنا النبي، صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ابن الجوزي في صيد الخاطر يقول من أراد أن يعلم تمام الرضا عن الله فلينظر في أحوال الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أن يحرمه الله جل جلاله من أولاده الذكور فيتسلى بالحسن والحسين فيخبر بما سيجري عليهما. أتاه جبريل بطينة وقال هذه التي سيقتل عليها الحسين رضي الله عنه، ويميل بطبعه إلى عائشة رضي الله عنه، بيحب السيدة عائشة، فيكدر صفو هذا باتهامها. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحب السيدة عائشة رضي الله عنها، حبها حبا جما، لما سئل من أحب الناس إليك قال عائشة، قيل فمن الرجال قال أبوها رضي الله عنها وعن أبيها. فلما كان بيحبها وكانت هي بتحبه وتغير عليه جدا، يكدر هذا الحب أن تتهم. والرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم يعيش 29 يوم في عذاب نفسي، يسأل علي ماذا تقول، ويسأل زيد بن حارثة ماذا تقول، ويسأل أسامة بن زيد، ويسأل الجارية، نتيجة الصراع النفسي، بيحبها وخايف عليها رضي الله عنها وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أنا أقصد إيه؟ أقصد إن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عوق الله عليه هذه الملاذ. كان يرقد أمام جنب السيدة عائشة رضي الله عنها، يرقد جنبيها، قالوا لما قالوا لها حدثينا عن أعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكت وقالت كان كل أمره عجب، بات ليلة في فراشي حتى مس جلده جلدي ثم قام، قلت إلى أين يا رسول الله؟ قال يا عائشة ذريني أتعبد لربي، قلت إني أحب قربك وأحب أن تتعبد لربك. الشاهد إيه؟ تعويق الملاذ، تعويق الملاذ. لما سيدنا إبراهيم عليه السلام انشغل بابنه أمره الله بذبحه، تعويق الملاذ وسد مسالك العطب عليه إكراها. سبحان الله العظيم، تجد هذا الإنسان الذي أحبه الله ورضيه واختاره واصطفاه واجتباه، أحيانا احنا كبشر تفكر في ولادك انك انت تأمن لهم حياتهم بشيء، تفكر في نفسك وصحتك، فيسلك الإنسان مسالك يرجو بها المصلحة. وإحنا بشر لا نعرف العواقب، إنما الذي يعلم العواقب ربنا جل جلاله، فهو يعلم ما يكون وما ما كان وما يكون وما سيكون. فتجد أن رب هذا المجتبى إذا سلك العبد مسلكا فيه هلاكه يسده عليه رغم أنفه، ويبقى الإنسان متنكت وزعلان ويقول يعني مالها مقفلة ليه؟ لمصلحتك. والمسكين لا يدري. يظن أنه يعرف مصلحته، يظن ظنا أنه أدرى بمصلحته وهو لا يعرف مصلحته، إنما الذي يعرف مصالح الناس الله جل جلاله. سد مسالك العطب عليه إكراها، يعني يبقى هو عايز يمشي في عايز يتزوج دي ويحول الله بينه وبينه، عايز يشتري الحاجة دي وربنا سبحانه وتعالى يصرفها عنه قبل ما يشتريها مش عارف بإيه، أو لا يملكه أو لا يمكنه. سد مسالك العطب، كل المسالك دي اللي كان يمشي فيها كانت هتعطبه، كانت هتضيعه، فربنا يسد عليه كل مسلك يضيعه. دي الدرجة الأولى، أن يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا بتنغيص الشهوات وتعويق الملاذ وسد مسالك العطب عليه إكراها. اثنين، الدرجة الثانية، أن يضع عن العبد عوار النقص ويعافيه من سمة اللائمة ويملكه عواقب الهفوات. الله، يا سلام لما حد ربنا يحبه، يا رب يا رب حبنا وارضى عنا واسترنا واعف عنا، يا رب حبنا وارضى عنا واسترنا واعف عنا، يا رب حبنا وارضى عنا واسترنا واعف عنا. لما حد ربنا يحبه يبقى كده خلاص سلم له دينه ودنياه وآخرته. يا رب ارزقنا حبك يا رب، يا رب احبنا يا رب، يا رب اجعلنا من احبابك يا رب. ابن رجب الحنبلي في تحقيق كلمة الإخلاص بيقول ايه؟ ولله عناية خاصة بمن يحبه. ابن القيم في طريق الهجرتين بيقول ايه؟ بيقول فإذا سلم العبد اعتنى به ربه ورعاه أشد مما يرعى الوالد الشفيق ولده. شوف لما يبقى أب عنده ابن بيحبه بيفضل يعتني بالولد ده، ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو العزيز الحكيم سبحانه، يعتني بالعبد عناية خاصة. يبقى العبد مستشرف للجفاء وربنا يعصمه بتنغيص الشهوات وتعويق الملاذ وسد مسالك العطب. وبعدين أن يضع عن العبد عوار النقص. ربنا جل جلاله خلقك وهو يعرفك، قال سبحانه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وقال جل جلاله هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. ربنا عارفك كويس، هو اللي خلقك وعارف تاريخ حياتك وتفاصيل حياتك، وعارف ان انت ناقص. هو العبد كده، هو الانسان كده. ربنا جل جلاله يبقى يعلم جل جلاله ان في عبده هذا عوار النقص او عوارض ناقصة، عوارض نقص. أصل دقة النقص بتظهر في المواقف، مش كده ولا إيه؟ كده اللي بيبقى عنده، عندنا في الفلاحين يقولوا كده عنده دقة نقص، أو اللي بيقولوها دلوقتي في التعبيرات الجديدة إن هو يعني عنده عقدة نفسية في الجانب ده. هذه العقد النفسية أو عوارض النقص ربنا سبحانه وتعالى يعافيه منها، أن يضع عن العبد عوار النقص يكمله. ممكن حد يكمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير. الكمل من الرجال كتير، يعافيه من دقة النقص دي، ما تجيلوش. أصل دقة النقص دي تجيله إيه؟ مشكلة كبيرة. أن يقبل العبد على الله وهو مقبل وواصل، تيجي دقة النقص دي توقعه. وإحنا قلنا في الطريق لربنا اللي بيقع بينزل للحضيض، فيش وقوف في الوسط، بيبدأ من جديد. أن يضع عن العبد عوار النقص ويعافيه من سمة اللائمة. ما فيش بقى، ما تبقاش فيه لو أن، لولا أن، بيد أن، لكن. أنت فاهمني؟ ها؟ يقول لك الإنسان ده كويس جدا جدا، بس لكن هي دي مأساة، ولكن بعد لكن تهد كل اللي قبلها. بستشيره، نشغل فلان، قال لي هو كويس جدا لكن ما فيش حاجة أبدا ترضيه. طب فين كويس جدا بقى؟ ما كده راحت خلاص. كويس في ايه؟ أدام ما فيش حاجة ترضيه يبقى طماع وجشع، مش هينفع. هي دي. كل الناس إلا من رحم الله في تكة، في حتة، في نقطة. الحتة دي هي سمة اللائمة، سمة فيه. خدش كده في شخصيته. فالله جل جلاله إذا اجتبى العبد واصطفاه وانتقاه ورقاه عافاه من سمة اللائمة، النقص ده يشيله منه ويملكه عواقب الهفوات. الله الله اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. هي دي. يملكه عواقب الهفوات. احنا بشر، ولست مطالبا أن تكون ملاكا. إحنا بشر بنغلط ونخطئ ونذنب ونعصي، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب. في صفات المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. إحنا بشر، كل واحد له تكة. التكة دي حتى بعد ما قلنا ايه بقى، يضع عن العبد عوار النقص ويعافيه من سمة اللائمة، وبعدين برضو عبد، انسان بشر وقع، يملكه عواقب الهفوات. لما يهفو بقى ويقع، ربنا يمكنه ان هو يبقى القضية في ايده، يلمها بسرعة. ابن القيم بيقول ايه؟ في كتاب الداء والدواء كلام في منتهى الروعة والجمال، يا ريتني جبته معايا. بيقول ايه؟ بيقول والعبد ليس معصوما فالعصمة للأنبياء، فإذا راوده الملعون على معصية فوقع سرعان ما ينتبه. بيتكلم عن العبد، صفات العبد قلناها قبل كده. العبد ده يقول ايه؟ إذا وقع سرعان ما ينتبه، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أول ما يفوق من الوقعة يوم يقف، قال فيعرف ما فاته فيستدركه بأضعافه وأضعاف أضعافه وعشرات أضعافه حتى يندم الملعون أنه أوقعه. لما يفوق يبدأ استغفر الله استغفر الله استغفر الله 10,000 مرة. قال كده، قال أذنبت ذنبا فصمت له سنتين وختمت له 100 ختمة وتصدقت ب100,000 درهم، غلط غلطة. الشيطان يقول يا ريتني ما وقعته. قال وهذا ليس كمن فتح لعدوه الباب وولى الباب ظهره. فتح لهم الباب للشياطين ودى ظهره للباب وقال لهم اتفضلوا يسرقوا من حسناته اللي هو عايزه. التاني محافظ على حسناته يملكه عواقب الهفوات، ساعة ما يقع يلحق نفسه بعدها مباشرة حسنات 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 يغسلها. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، إن الحسنات يذهبن السيئات. سبحان الله العظيم، لما لقي رجل من الصحابة امرأة كان يعرفها في الجاهلية فأصاب منها قبلة ثم قالت مه إن الله قد ذهب أذهب الجاهلية وجاء بالإسلام، فتركها ومضى وهو يلتفت إليها. مشى وهو كلما مضى يلتفت إليها حتى اصطدم وجهه بحائط، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم والدم يسيل على وجهه. قال أنت عبد أراد الله بك خيرا. الثاني برضو إلا فعل مثل هذه الفعلة ثم أتى النبي فقال اجلس حتى صلوا العصر. قال هل صليت معنا العصر؟ قال نعم. قال قم فقد غفر الله لك. نزلت في صلاة العصر إن الحسنات يذهبن السيئات. هي دي، يملكه عواقب الهفوات. ساعة ما يقع هي دي اللي مسيطرة عليا، أن يملك العبد العواقب، عواقب الهفوات تبقى في إيده، الزمان في إيده ويتحكم فيه، ما بيوسعهاش، ما بيوسعش المعصية ولا بيكبرها ولا بيضخمها ولا يعيش فيها طول وقته، وإنما دايما الأمر بيلمه ويحجمه ويصغره ويوجهه في المعصية على طول، وبعد المعصية على طول يملك العواقب حسنات 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 لكي يغسل هذه المعصية. الدرجة الثالثة عشان نخلص الليلة دي، اجتباء الحق عبده واستخلاصه إياه بخالصته فيصطنعه لنفسه. الدرجة الأولى أن يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا بتنغيص الشهوات وتعويق الملاذ وسد مسالك العطب وسد مسالك العطب عليه إكراها، دي الأولى. درجة تانية أن يضع عن العبد عوار النقص ويعافيه من سمة اللائمة ويملكه عواقب الهفوات. الدرجة الثالثة، الدرجة الثالثة، اجتباء الحق عبده واستخلاصه إياه بخالصته فيصطنعه لنفسه. سبحان الملك. إخوتي، الله كريم والله. انتوا لو تعرفوا ربنا صح تحبوه اكتر من كده، اكتر من الحب اللي انتوا فيه دلوقتي. ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى كريم رحيم ودود لطيف حليم بر تواب سبحانه وتعالى، يحب أن يرحم ويحب أن يكرم ويحب أن يعطي، وإذا أعطى أعطى بغير حساب جل جلال الله. الله الرحيم سبحانه وتعالى حين يعطي ويعطي بغير حساب ويعطي لمن شاء، مش بحساباتنا احنا الشخصية ولا من وجهة نظرك انت ورأيك في الناس، وإنما بما يراه الله جل جلاله. والله جل جلاله يعلم السر وأخفى. فالشاهد إيه؟ اجتباء الحق عبده. إن ربنا جل جلاله يجتبي، يشده إليه. برضو فاتني ان انا اجيب النهاردة مقولة لأحد السلف في ان الله جل جلاله يأخذ بناصية عبده. من رأس قلبه. اصل الناصية اللي هو الشعر اللي في مقدم الرأس هنا ده، بس لما ربنا سبحانه وتعالى يجتبي العبد مش من شعر رأسه ده الناصية، لا ده من رأس قلبه، ياخده من رأس قلبه. فشوف بقى لما واحد يمسك الناصية يمسكها كده يجره كده ما يقدرش يروح يمين ولشمال، ها؟ هي دي لما يأخذ الله رأس قلبه. القلب نفسه ما يلتفتش خلاص. سبحان الله العظيم. حين يأخذ الله برأس قلب العبد يمنع قلب العبد عن التلفت والزوغان. قال جل جلاله ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن. تثبيت القلب. قال سبحانه وتعالى فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. هي دي. كذلك لنثبت به فؤادك. لما تؤخذ رأس قلبك إلى جهة الرب يمنع من التلفت، يمنع القلب من التلفت. القلب نفسه مش هيروح يمين ولا شمال، مش هيتلفت، هيبقى وجهة واحدة. أقم وجهك للدين. إقامة الوجه إقامة الوجهة، هي دي القضية اللي احنا بنكلم فيها إخواننا الملتزمين أهل الدين أهل السير إلى الله الذين أخذت الدنيا بشغاف قلوبهم، إن الدنيا دي اللي خدت قلوبهم دليل إنهم مش خالصين لله. عشان كده قال هنا إيه؟ اجتباء الله عبده واستخلاصه إياه بخالصته، إنا أخلصناهم بخالصة. اللهم خلصنا من الفتن، اللهم خلصنا من المشاغل التي تشغلنا عنك، اللهم خلصنا من الهموم التي تشغلنا عنك، اللهم خلصنا من الأحزان والأعمال التي تشغلنا عنك، اللهم خلصنا من كل ما يشغلنا عنك، إنا أخلصناهم بخالصة. هي دي اجتباء الحق عبده واستخلاصه إياه بخالصته، إن ربنا يستخلصه. إن أخلصناهم، إنه من عبادنا المخلصين مش المخلصين، في فرق بين المخلص والمخلص والخالص. مخلص بيعاني في تحقيق الإخلاص، مخلص ده ربنا خلصه، خالص خلاص بقى سالك ووصل خالص. ودي الوقفة اللي انت محتاج تقفها، دي الوقفة اللي انت محتاج تقفها الليله دي. يا ترى انت خالص لله؟ يا ترى انت خالص ولا لسه فيك؟ قال شيخ الإسلام: ولن تصح لك عبودية ما دام لغير الله فيك بقية. حد لو فيك حاجة يبقى انت مش خالص لربنا. لما تبقى خالص لربنا، لما يبقى ما حدش له فيك حاجة، ما فضلش الحد فيك حاجة، انت كلك بتاع ربنا، ملكه فكرك وعقلك وقلبك ولسانك وعينك. قال كده ابن القيم في وصف المقربين، قال: وخلاصة أمر القوم أن محبة الله قد دبت في قلوب القوم فسرت في عروقهم، فلم يبق عرق ولا مفصل إلا دخله الحب. زي ما قلنا كده، آخر شعيرة دموية في آخر شعراية في راسه وآخر حتة في ضفر رجله بتنبض بحب الله ورضا الله وذكر الله. قلت زمان يا ريت تلاقوا الدرس ده، كان اسمه الرضا. كنت بقول يا الشخص ده، لا ده في الإخلاص، في الإخلاص تدرس مسجد الريان بتاع المعادي 4 أشرطة عن الإخلاص. كنت بقول لو عملنا له بصمة تطلع لا إله إلا الله، عملنا له فصيلة الدم تطلع لا إله إلا الله، عملنا له رسم قلب يطلع لا إله إلا الله، عملنا له قياس نبض يطلع لا إله إلا الله، عملنا له رسم مخ يطلع لا إله إلا الله. بيحب ربنا، يحب ربنا في أي حتة تجسها في جسمه يطلع فيها حب الله. هي دي استخلاص الله للعبد بخالصته بخالصته، فيصطنع الله العبد لنفسه. اللهم ألق علينا محبة منك واصطنعنا على عينك لنفسك. هي دي لما يجتبى وبعدين يستخلص وبعدين يصطنع. طب ده يبقى شكله ايه العبد ده؟ يبقى وصفه ايه وحياته ايه ووضعه ايه؟ ده اللي انا مش عايز اقوله، لكن قد اقوله في اللقاء القادم لنلتقي على حب الله وطلب رضا الله. اخوتي، بما بدأت اختم، كيف حالكم مع الله؟ لأترككم تجيبون عن هذا السؤال الليلة، ونعيش مع السؤال الآخر الأسبوع كله. هل أنت خالص لله أم لغير الله فيك بقية؟ اجتهد أن تخلص نفسك لتخلص لله. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
دروس العلم زاد المتقين، ونور الله يهدي الحائرين، ولابن القيم المفضل باع عظيم في مدارج سالكين. فهيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس، حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين.